في الشرع دون تعصب لفلاني بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 24 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس مباركة، وأن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم النافع، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. إخواني وأخواتي، نتابع ما ابتدأناه من أحكام الأذان، وكنا قد ذكرنا تعريف الأذان، وذكرنا قصة بدئه، وذكرنا شروطه، وذكرنا بعض ما يتوهم الناس شرطا فيه وليس بشرط. هذا الشروط ذكرنا بعضها متعلق بالأذان، أن يكون مثلا مرتبا، وأن يكون متواليا، وأن يكون باللغة العربية، وأن يكون بعد دخول الوقت. وذكرنا بعض الشروط المتعلقة بالمؤذن، أن يكون مثلا مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، لم نذكر بالغا، وأن يكون إذا كان في الدعاء للصلاة للمسجد لجماعة الرجال والنساء أن يكون رجلا. وأما المرأة فيصح دعاءها للصلاة بين النساء في مجتمع بدون رفع الصوت، تؤذن وتقيم للصلاة. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى بعض المستحبات في الأذان، الصفات المستحبة أو المستحبات والمسنونات في الأذان. هناك حقيقة عدد من الصفات لعلنا ننبه لها. من الأشياء التي ينبغي أن تراعى في الأذان، أولا أن يكون المؤذن عدلا وضابطا وعالما أمينا. طبعا هناك قضية ننبه لها، وهو قدر من الأمانة والعلم والعدالة والضبط، هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون في الشروط. لذلك لو قلنا في الشروط مسلما، عاقلا، مميزا، ذكرا أو رجلا، وأمينا، أمينا وعدلا. لماذا؟ لأن يعني في واقع الأمر الأذان، هذا الدعاء للصلاة، هو بالإضافة لكونه دعاء هو شهادة بدخول الوقت، يعني كأنه يخبر الناس ترى أن الوقت دخل. إذن هو إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت. طيب، كون الناس الآن يبنون على هذا الأذان، يبنون عليه إمساكهم وفطرهم، ويبنون عليه دخول صلاتهم، لا شك أنه لا يجوز للناس أن يبنوا هذه الأحكام الشرعية على خبر من ليس بمؤتمن على من ليس بعدل ولا مؤتمن على الوقت. يعني من كان مثلا غير مبالي بالصلاة، غير مبالي بالصلاة، كيف يقبل قوله في الصلاة؟ إذن نحن نقول يجب أن يكون عدل محافظ على الصلاة. أما إذا كان الإنسان والله غير مبالي بالصلاة مثلا، وقال للناس ترى الآن دخل الوقت، ما نبالي، ما نبالي برأيه. إذن يجب أن يكون عدل. إذن هناك قدر من العدالة والأمانة في واقع الأمر، هذا داخل في الشروط، لكن هناك قدر زائد في العدالة. ومثلا أن يكون هذا الشخص المؤذن أن يكون مستمسكا بأحكام دينه، حريصا على الصف الأول، أن يكون حريصا على البقاء في المسجد، أن يكون حافظا للقرآن. هناك قدر من العدالة والصلاح، هذا مستحب في المؤذن، هذا مستحب في المؤذن. لماذا؟ لأن كل ما زاد ديانته وعدالته وصلاحه، كلما زادت الثقة بخبره وقوله في نقله لدخول وقت الصلاة. إذن في واقع الأمر قول عدل وأمين، نحن نقول هناك قدر من العدالة والأمانة في واقع الأمر، هذا داخل في الشروط، وهو العدالة والأمانة التي يقبل بها خبر هذا الشخص الذي أخبرنا عن دخول الوقت. هذا القدر، هذا القدر اللي هو العدالة والأمانة التي تقبل في رواة الأخبار أو نقل خبر دخول الصلاة، فهذا يشترط في المؤذن. أما إذا كان هذا الشخص مثلا انتفت عنه العدالة والأمانة إلى الدرجة مثلا التي لا يقبل فيها خبره ولا شهادته، فنقول لا نقبل أذانه كذلك، لأن الأذان هو خبر وشهادة بدخول الوقت. لكن هناك قدر من العدالة والأمانة قلنا زائد، مثلا مثل حفظ القرآن، الصلاح، قيام الليل، نقول هذا قدر زائد مستحب. طيب، كذلك من الصفات المستحبة العلم البالغ بالأوقات. لماذا نحن نقول هذا مستحب؟ لأن نحن نقول الأذان واجب بعد دخول الوقت، يعني متى يكون الأذان؟ بعد دخول الوقت. طيب المؤذن كيف يؤذن بعد دخول الوقت إذا كان عالما بالوقت؟ إذن هذا لابد أن يكون عالما بالوقت. طيب قد يقول قائل لماذا لم تجعلوه شرطا؟ لأنه لا يتصور الأذان من غير عالم بالوقت. نقول نعم، وهذا القول حقيقة سديد ووجيه، أنه ينبغي أن يكون عالما بالوقت، ولا تكفي عدالته وأمانته، بل لابد أن يكون عالما بالوقت. ولكن نحن لماذا لم نجعله في الشروط؟ لأنه يصح أن يخبره أحد بالوقت، أن يخبره أحد بالوقت، مثل ابن أم مكتوم كان أعمى لا يدرك الفجر، فإذا قيل له أصبحت أذن لصلاة الفجر، يعني أصبحت يعني خلاص دخل الصبح أذن، فيقوم ابن أم مكتوم فيؤذن. لاحظوا أن ابن أم مكتوم ليس عالما بالوقت، ولكن أخبره عالم بالوقت. إذن نحن نقول جعلنا من الصفات المستحبة أن يكون هو نفسه عالم بالوقت، ولكن حقيقة كما قلنا في العدالة والأمانة يمكن أن نقول يشترط في المؤذن أن يكون عالما بالوقت إما بالقوة أو بالفعل، يعني إما بنفسه أو بغيره حتى يتحقق الأذان الشرعي. وهذا في الحقيقة أولى من أن نجعل هذه الصفة أن نجعلها من الصفات المستحبة، بل لابد أن نجعلها في الشروط. ونقول ابن أم مكتوم كان عالما بالوقت بواسطة غيره، بواسطة أخبره ثقة فقال له إن الوقت دخل. لكن إذا كان الإنسان جاهل ولا يوجد من يخبره فلا يؤذن. واضح يا إخوة؟ إذا يكون عالم بالوقت إما بنفسه وإما بغيره حتى يؤذن لدخول وقت الصلاة. طيب كذلك من المستحبات أن يكون متطهرا كما ذكرنا من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا ذكرناه في درسنا السابق، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون قائما. كذلك الترسل في الأذان بمعنى أن يؤذن مترسلا مطمئنا، وأن يحضر في الإقامة بمعنى أن يقيم بسرعة. لماذا؟ لأن الأذان فيه دعاء لمن هو خارج المسجد أن يأتي، فيحتاج دعاؤهم إلى ترسل، بخلاف الإقامة فهو تنبيه للموجودين وإعلام لهم بالقيام للصلاة، فلذلك لا يحتاج من رفع الصوت مثلا، ولا يحتاج مثلا من لا يحتاج مثلا إلى يعني الترسل مثل ما يحتاجه الأذان. الأذان يحتاج إلى رفع الصوت ويحتاج إلى الترسل لتنبيه من هو خارج المسجد لأجل الحضور إلى الصلاة. طيب هناك بعض المستحبات الأخرى التي ذكرها بعض العلماء، مثلا أن يكون قوي الصوت، أن يكون قوي الصوت. وش رأيكم في هذا المستحب؟ هذه الصفة المستحبة. نقول لا شك أن من متطلبات الأذان أنه كلما بلغ إلى صوت وإلى محل أبعد كلما كان هذا أفضل، لأجل أن يبلغ الناس ويصل الصوت أبعد. فلذلك هذه الصفة مستحبة في المؤذن. ولكن بعد دخول مثلا الآن العصر الحاضر، بعد دخول الميكروفونات لواقط الصوت هذه ذوات السماعات التي تبلغ صوت الأذان، هل نقول يستحب في المؤذن أن يكون عالي الصوت أو جهوري الصوت؟ نقول فوق الأمر لا يستحب هذا اليوم في المؤذن، لأن ارتفاع الصوت حصل من خلال الميكروفون، لكن لو لم يكن ثمة ميكروفون أو لاقط للصوت فنقول حينئذ إذا أذن بصوت عالي. كذلك مثلا من الصفات التي يذكرها أو من الصفات المستحبة التي يذكرها بعض الفقهاء أن يكون الأذان على علو، يعني يؤذن على سطح عالي، إما منارة إما سطح المسجد أو شيء من هذا، بحيث أنه يبلغ صوته في الآفاق. وصلاته في هذا الصفة اليوم، نقول نعم هذه الصفة طيبة ولا بأس بها وتكون مستحبة، ولكن إذا كان ثمة ميكروفون فلا داعي إليها، ما يحتاج أن يؤذن من مكان عالي، وإنما يؤذن من داخل المسجد من عند الميكروفون الموضوع مثلا للإمام أو للإقامة، يؤذن منه المؤذن، ما يحتاج أن يخرج إلى سطح المسجد أو سقف المسجد أو يؤذن من منارة عالية. طيب هذا في الحقيقة ينبهنا إلى قضية مهمة، وهو أن ثمة من الأحكام الشرعية ما هو تعبدي، وثمة من الأحكام الشرعية ما هو معلل. ماذا نعني بهذا الأمر؟ الأحكام الشرعية التعبدية، التعبدية هي التي يلتزم المسلم فيها هيئتها، سواء كانت ألفاظا أو فعلا أو غيرها، دون أن يظهر له مثلا فيها مصلحة ظاهرة، أو دون أن تتبين فيها مقاصد متعلقة بأجزائها وتفاصيلها. مثلا الأذان، لا شك أنه فيه هناك مصالح عامة ظاهرة، فيه دعاء للصلاة فيه، لكن لماذا كانت الحيعلتين مثلا لماذا كانت الحيعلة حيعلة الصلاة حيعلة الصلاة، لماذا كانت مثلا جملتين، لماذا لا تكون ثلاثا، لماذا لا يكون أذان ثلاثا ثلاثا؟ هذه تفاصيل ربما لا تظهر حكمتها، إنه لماذا لم يكن ثلاثا، لماذا كان أربع، لماذا لم يكن أربع، لماذا لم يكن واحدة، لماذا شرع اثنتان، لماذا قيل حي على الفلاح لم يقل حي على خير العمل مثلا، لماذا قيل وهكذا. هذه لاحظوا هذه أحكام تعبدية، قد لا تظهر تفاصيل الحكمة، لا تظهر الحكمة في تفاصيلها. لكن هناك أحكام معللة، مثلا لما يقول الفقهاء والله الأذان يكون على علو، هذا حكم معلل، بمعنى إذا كان هذا العلو يعني معلل بماذا هذا الحكم، يعني ليس تعبدية، لم تأتي الشريعة بقولها أذنوا من مكان عال، إذن هذه صفة معللة. إذا كان هذا المكان العالي أبلغ، أبلغ في انتقال الصوت فأذن على علو، لكن إذا كان ليس له أثر في انتقال الصوت وإنما الأثر في انتقال الصوت إلى مكان بعيد هو الميكروفون، فأذن بالميكروفون حيث كان، سواء كان في داخل المسجد أو على علو المسجد. لاحظتم؟ إذن هذا قضية، هذا قضية معللة. كذلك أن يكون الصوت عاليا، نعم نقول إذا كان هذا الصوت العالي هو المؤثر في انتشار الصوت فنعم يفضل أن يكون الصوت عاليا، لكن إذا كان الميكروفون الآن تؤذن فيه صوت حتى لو صوت منخفض جدا ويكون هذا الصوت منتشرا أبلغ بكثير من صياحك أو بصوت عالي، لو الإنسان صاح بصوت عالي أعلى ما لديه فإنه لا يبلغ مثلا مكبرات الصوت الموجودة اليوم. إذن نحن نقول إذن المشروع، هو الأذان من خلال مكبرات الصوت، لأنها تشبه، الصوت العالي بل أكثر، ولا نشترط هو المؤذن في الميكروفون أو في المكبر الصوت، لا نشترط أن نقول أذن بصوت عال. لماذا؟ لأن هذا الحكم معلل، اللي هو علو الصوت هذا حكم معلل. بل إننا نقول الالتفات مثلا في الأذان في حديث أبي جحيفة قال فكنت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، لاحظتم؟ يقول حي على الفلاح يتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني التفات في الحيعلتين. لماذا؟ لأنها نداء للصلاة ونداء للفلاح. فمن الأفضل أو من المستحب شرعا أن يكون هذا النداء في جميع الاتجاهات، حي على الصلاة مرة في اليمين وحي على الصلاة مرة في اليسار، حي على الفلاح مرة في اليمين وحي على الفلاح مرة في اليسار. طيب نقول وش رأيكم في الالتفات ومكبر الصوت أمامك؟ نقول لا تلتفت، إذا التفت راح فمك من عند المكبر فانخفض الصوت. فالآن لاحظ لو جاء إنسان وقال لا الأفضل تطبيق السنة والالتفات، نقول تطبيقك لما تذكر أنه سنة في واقع الأمر هو الذي فوت السنة، لأن السنة نحن نريد أن يبلغ الصوت في الآفاق، فأنت نحن نقول أقرب من الميكروفون ولا تلتفت عنه لا يمنى ولا يسرى حتى يبلغ صوتك إلى الآفاق. كيف تطبق هذه السنة؟ نقول طبق السنة هذه بأن سماعات المسجد التي تبلغ الصوت في الآفاق اجعل سماعة في الجهة اليمنى موجهة للاتجاه الأيمن وسماعة أخرى موجهة للاتجاه الأيسر، هذا هو تطبيق هذه السنة، حتى أنه لأن هذه السنة معللة، وليست تعبدية، فالمراد بها تبليغ الصوت إلى الآفاق في الاتجاه اليمين واتجاه اليسار وغيرها من الاتجاهات. فلذلك إذا عرفت أنك تطبق هذه السنة نقول السماعات، التي تبلغ الميكروفون وجهها على جميع الاتجاهات، هذا هو المستحب. وأما التفاتك أنت عن اللاقط هذا نقول لا، لا تلتفت عن اللاقط لأنه سوف يقلل الصوت الذي عند الذي يذهب في الآفاق. لاحظتم أيها الأخوة والأخوات؟ إذا نحن نفرق بين القضية التعبدية والقضية المعللة. مثل إيش القضية التعبدية مثلا في الأذان؟ قضية التعبدية مثلا في الأذان ألفاظ الأذان. لو قال إنسان مثلا إن ثمة ألفاظ مثلا أبلغ في الدعاء للصلاة. مثلا لو قال إنسان بعد ما أقول حي على الصلاة حي الفلاح أقول يا أيها الناس خافوا من نار جهنم عشان يجول للصلاة. نقول لا، هنا القضية ما هي معللة. ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان تعبدية حافظ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حافظوا عليها إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تغيرت بحسب الظروف والأحوال، هي قضية تعبدية. فما هو مثلا إذا شفت والله إنسان تقول يا أخي أنا بقول في الأذان أيها الناس اتقوا نار جهنم حتى أنهم يحرصون على الصلاة، أقول لا، هذه قضية ليست معللة. لكن القضية المعللة نعم أنت راعي فيها العلة التي شرعت لأجلها هذه الصفات المستحبة. إذا نفرق بين القضية، وهذه قضية حقيقة ينبغي للدارس أن يتنبه لها في الفقه عموما، وهو نفرق بين القضايا التعبدية والقضايا المعللة. فالقضايا التعبدية يراعيها بهيئتها وحذافيرها، القضايا المعللة لا، يراعي الحكم والعلل التي شرعت لأجلها. طيب نقف عند هذا الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل لمواصلة الحديث عن أحكام الأذى.
اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير أو الشر نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه أو عقابه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ولا يعوده التنعم وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل معكم أحكام الأذان والإقامة في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فنقول مستعينين بالله إن الأذان قد جاء على صفة، وقد جاءت هذه الصفة في عدد من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد في قصة شرع الأذان، منها مثلا حديث أبي محذور رضي الله تعالى عنه. ما هي هذه الصفة؟ الأذان 15 جملة جاءت في هذه الأحاديث، وهي الصفة المشهورة اليوم أن الإنسان يؤذن مربعا التكبير، يكون 4 تكبيرات في البداية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يثني 4 شهادات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله هذه، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، شهادتين لا إله إلا الله وشهادتين أن محمد رسول الله، هذه 4 تكبيرات، ثم 4 شهادات، ثم بعد ذلك يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه 4 جمل في الحي على، هذه 4 و4 و4 هذه صارت تمام 12، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر الله أكبر هذه تمام 14، ثم بعد ذلك يختم بقوله لا إله إلا الله هذه تمام الجملة 15. هناك هذا الأذان هو الذي كان يؤذن به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء نقل هذا الأذان في حديث عبد الله بن زيد كما ذكرنا في حديث شرع الأذان. جاء في حديث أبي محذورة، أبي محذورة هذا كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المسجد الحرام، جاء في حديث أبي محذورة مشروعية الترجيع. ما هو الترجيع؟ وهو أن يشهد الشهادتين بصوت منخفض سرا بينه وبين نفسه قبل أن يقولها بصوت قبل أن يقولها بصوت مرتفع، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول سرا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا يسمى الترجيع. في واقع الأمر من حيث الأذان الذي هو نداء للناس وإبلاغ لهم ودعاء لهم، هو في نفس الأمر 15 جملة، لكن في حديث أبي محذورة زادت هذه الجمل الأربع سرا، زادت هذه الجمل الأربع سرا، لذلك حتى أذان أبي محذورة لو شاء إنسان يقول إنه 19 جملة كان صحيحا، ولو شاء إنسان يقول ترى لا الأذان أبي محذورة كذلك 15 جملة ولكن فيه ترجيع يقوله سرا وليس داخلا في الأذان الذي هو الإبلاغ والنداء للناس بصوت عالي، فهو 15 جملة بالإضافة إلى 4 جمل سرية يقولها سرا، لقلنا يعني إن شاء الله تعالى الأمر يعني واسع، ولكن هو كذلك 15 جملة، لذلك هو باعتبار يمكن أن يقال أن أذان أبي محذورة 15 جملة ويمكن أن يقال أن أذان أبي محذورة 19 جملة، ولكن الذي يبلغ للناس ويدعى إليه الناس ويسمعه الناس هو 15 جملة، سواء كان في أذان بلال أو في أذان ابن مكتوم أو أذان أبي محذورة والله تعالى. طيب هذه جمل الأذان. جاء في الحديث أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا دلنا على أن الإقامة جملها وعددها تكون على النصف من عدد الأذان. كيف؟ الإقامة 11 جملة، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لاحظوا قوله الله أكبر الله أكبر باعتبار الأذان هذه تعد واحدة والأذان في ثنتين، يعني الأذان يكرر مرتين هذا التكبير المزدوج الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر مرة واحدة. قد يقول قائل الآن هذه الإقامة إذا كبرت فيها أنت في واقع الأمر كبرت مرتين، معنى قوله أمر بالأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يكبر مرة واحدة مثل الشهادة، أليس يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة؟ كذلك التكبير مفترض أن يكون مرة واحدة. نقول التكبير باعتبار الأذان يعتبر وترا، لأنه في الأذان شفعه فكبر أربعا، فإذا أراد أن يقيم فيكبر ثنتين، لاحظتم؟ حتى يكون على النصف، وهذا معنى أن يفرد الإقامة، أي أن يجعلها على النصف، أن يجعلها على النصف من الأذان. طيب هذا فيه فائدة كذلك، هذه فيه فائدة قد يفهم منه فائدة، وإن كانت هذه الفائدة يعني ليست بظاهرة ولكنها قد تفهم من هذا الحديث من وجه بعيد، وهو أن جملة الله أكبر الله أكبر يقولها المؤذن جملة واحدة، فيقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لاحظتم؟ حتى يكون هذا شفعا، يكون ثنتين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فكل تكبيرتين تكون متصلة حتى يكون هذا من الشفع في الأذان. يوتر الإقامة كذلك التكبيرتين تكون متصلة، الله أكبر الله أكبر حتى تعد وترا، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وهكذا. طيب جاء في الحديث حديث أنس يشفع أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، معنى إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، يوتر الإقامة إلا الإقامة. الإقامة الأولى وش معناها؟ يوتر الإقامة معناها جملة الإقامة الأحد عشر الجملة هذه، إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه يشفعها، يعني يكون ثنتين. فما هي صفة الإقامة حينئذ بناء على هذا الحديث أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. طيب هذه الإقامة لاحظوا فيها خطأ، وأن الإقامة هذه أنا قاعد أترسل فيها، لا المفترض أني أحضرها، فأقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يقولها حذرا، يقولها حذرا. لكن لو أقام إنسان هكذا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نقول هذه إقامة طويلة، هذا الترسل والتطويل يناسب الأذان ولا يناسب الإقامة. طيب الإقامة 11 جملة. طيب لو قال لكم قائل أمر بالأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ما بالكم قد جعلتم التكبير الذي في أول الأذان جعلتموه تكبيرتين؟ نقول هذه التكبيرتين في حكم الوتر الواحد. لماذا؟ لأنها في الأذان أربع، فإذا نصفناها بقيت ثنتين. والأمر الثاني هذا يفيدنا فائدة، وهو أن التكبيرتين في نطق المؤذن وفي نطق المقيم تكون متصلة، بحيث أنها تكون جملة واحدة، تكون جملة واحدة مؤكدة أو مقررة. طيب مما يحتاج أن ننبه إليه، نبهنا الآن إلى صفة الأذان، هل يستحب الإنسان أن يلتزم أذان بلال أو يستحب له أن يرجع بعض المرات وهو أن يقول الشهادتين سرا؟ نقول في واقع الأمر المحافظة في الإنسان دائما على السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنويع فيها طيب، هذا التنويع طيب. وإن كان هو في واقع الأمر سامع الأذان من خارج المسجد أو من بعيد لا يسمع إلا 15 جملة، سواء أنت يعني رجعت في نفسك سرا، يعني قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله سرا، فهذا بحقيقة في واقع الأمر الناس لا يسمعون إلا 15 جملة. لكن أنت في نفسك المؤذن إذا أراد أن يطبق مرة سنة بمحذورة فيرجع سرا، نقول لا بأس إن شاء الله تعالى، نقول لا بأس إن شاء الله تعالى. طيب بالعكس، هذا إن شاء الله من الحرص على السنة، وهذا إن شاء الله تعالى من تطبيق السنن وتنويعها، والإنسان مأجور على هذا، الإنسان يحافظ على هذه السنن وينوعها. وهذا الحقيقة فيه تجديد، تنويع السنن هذا فيه تجديد على الناس، لأن أحيانا يصبح هذا روتين، يصبح روتين معين فلا يستشعره الإنسان. لكن تنويع السنن سيأتينا إن شاء الله تعالى، دائما تنويع السنن هذا طيب، تنويع الأذكار طيب، إنسان مثلا في الركوع إذا التزم دائما سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، خلاص يصير يقولها عادة ويذهب عنه ما فيها من التعظيم. لكن إذا قال مرة سبحان ربي العظيم، مرة قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء الحديث عائشة، مرة قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا طيب. كل هذه سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنويعها لا شك أنه أدعى لحضور القلب. طيب من الأشياء التي نريد أن نذكرها كذلك في صفة الأذان، وهو أنه يزيد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يزيد فيقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. طيب هل يقول الصلاة خير من النوم، هل يقولها في الأذان الذي يكون للفجر بعد دخول وقتها أذان الصلاة، أو إنه يقولها في الأذان الذي يكون قبل دخول الوقت؟ نقول لا، في واقع الأمر إنما يقولها في الأذان الذي هو أذان الصلاة، الصلاة خير من النوم، أي صلاة الفجر خير من النوم، وهذا الأذان للصلاة. وأما الأذان الذي هو قبل دخول الوقت فقد ذكرنا أنه ليس أذانا لصلاة الليل ولا أذانا لصلاة الصبح لأنه لم يدخل وقتها بعد، وليس أذانا لصلاة الليل لأنه ليس في وقت يعني أول وقت الليل أو أول وقت صلاة الليل. وقلنا كذلك لأن صلاة الليل لا يدعى لها، لا يقال حي على الصلاة أصلا، بل الأفضل أن يصلي الإنسان الليل في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، صلاة الليل في بيته إلا المكتوبة. طبعا الصلوات الخمس المفروضة فالواجب أن يصليها المسلم جماعة في المسجد الرجل. وتوهم بعض الناس أن الصلاة المرادة هنا صلاة الليل، خطأ. لذلك يقول الصلاة خير من النوم، يثور في صلاة الفجر، ويكون هذا التثويب في الأذان للصلاة الذي يكون بعد دخول وقتها طيب مما يحتاج إلى ذكره هنا وهو أنه يستحب لمن سمع المؤذن أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. جاء في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن طبعا إذا كبر المؤذن يكبر مثله، إذا نادى حي على الصلاة الشهادتين يشهد مثله، إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح هو الآن يردد في نفسه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا انتهى المؤذن من الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الوارد المشروع. وقد جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. جاء كذلك في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رواه البخاري حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. إذن هذا الدعاء المشروع للمسلم الذي يسمع النداء المشروع له أن يقوله. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة إن شاء الله تعالى نختم بها درسنا لهذا اليوم ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم 7 فإن تعذر فيسن ذبحها في 14 فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7 ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع معا أحكام الأذان والإقامة. وكنا قد ذكرنا صفة الأذان وذكرنا صفة الإقامة وذكرنا موضع قوله الصلاة خير من النوم، وذكرنا الدعاء الذي يقول المسلم بعد سماعه للأذان. هنا مسألة، هل يشرع أن يقول المسلم هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذا الدعاء الوارد هل يشرع أن يقوله بعد الإقامة؟ يعني بعض أهل العلم قال أن هذا الدعاء فقط مشروع فقط في الأذان ولا يشرع أن يقال بعد الإقامة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يشرع بعد الأذان وبعد الإقامة كذلك. ولفظ هذا الدعاء إذا تأملناه يدل على أنه يقال بعد الإقامة. فقوله في الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فقوله رب هذه الدعوة التامة هذا مناسب للأذان، الدعوة التامة، وقوله الصلاة القائمة هذا مناسب للإقامة، هذا مناسب للإقامة، لأن الصلاة القائمة يعني الصلاة الحاضرة التي أقامها هذا المؤذن أو المقيم، التي أقامها هذا المقيم. لذلك حقيقة لفظ هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يدلنا على أنه يقال بعد الأذان الدعوة التامة وبعد الإقامة اللي هي الصلاة القائمة الحاضرة. والله تعالى بعض أهل العلم يقول أنه فقط يقال بعد الأذان ولا يقال بعد الإقامة، وهذا قول يعني مرجوح والله تعالى. طيب، مما نحتاج كذلك أن ننبه إليه بعض الأخطاء في ألفاظ الأذان. مثلا بعض الناس ربما يرفع بعض المنصوبات أو ينصب بعض المرفوعات، هذا إن شاء الله إذا أخذتم شيء في النحو ودرستم النحو إن شاء الله تعالى تدركون هذه الفروق. فمثلا قوله أشهد أن محمدا رسول الله، الواجب أنه يرفع أو يرفع رسول الله، لأن حقها الرفع. لماذا؟ لأنها خبر إن، أشهد أن خبر أن، أشهد أن محمدا رسول الله. نصبنا لفظ محمدا لماذا؟ لأنه اسم أن. لكن بعض الناس ربما قال أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله إذا نصبناها فتكون في واقع أمر صفة لاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فينتظر السامع خبرا. يعني إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله ينتظر بعد ذلك خبر، أشهد أن محمد رسول الله، ما به؟ هل هو قائم؟ هل هو آت؟ هل هو حق؟ هل هو هكذا؟ فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله المستمع ينتظر منه خبر، لكن في واقع الأمر إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فأنت قد أخبرت بأن محمدا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرت أنه رسول الله. طيب، بعض الناس كذلك ربما يمد أكبر، وهذا خطأ. الإنسان يمد حروف المد، الله مثلا، أشهد أن لا إله إلا الله، يمد حروف المد الألف الواو والياء، لكن لا يمد الحروف التي ليست بمد. أكبر هذه ليس فيها حرف مد، فيتنبه، ينبغي الإنسان يتنبه لهذا. كذلك من بعض الأخطاء أنه يمد ما قبل الهمزة في الله، الله، هذه الاستفتاح هذا أو همزة القطع الموجودة هنا الله التي ابتدأ بها لفظه أو أذانه، هذه ما فيها حرف مد. اللام هي التي فيها التي بعدها حرف مد، الله، هذه الله. لكن إذا قال الله مد الهمزة ليس فيها حرف مد، هذا خطأ. لو إنسان مثلا مد الهمزة في أكبر، أكبر، خطأ، لأنه مد ما ليس بممدود، مد ما ليس بممدود. مفترض الإنسان أن يكون عنده حرص، أن يكون عنده من اللغة العربية ما يدرك به حروف المد فيمد حروف المد. لا، هذا مثلا لا إله، هذا حرف مد، لا إله إلا الله. لو كسر مثلا الهمزة في المكسورة هذه إي إله، لو قال إي إله يقول أنت مددت ما ليس بممدود. أيها المؤذن، ينبغي لك أنك تمد حروف المد، وألا تمد الحروف التي ليست بحروف مدية وإنما هي من الحروف الأخرى. طيب، كذلك مما ينبه إليه ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. حقيقة هذه لحظات في انتظار الصلاة ينبغي للمسلم أن يهتبلها وأن يحرص عليها، أنه يدعو دائما بين الأذان والإقامة. هذا وقت فاضل من أوقات إجابة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب لنا دعواتنا ويجعلنا من الحريصين على الدعاء. كذلك من الأحكام التي نذكرها كذلك في الأذان أنه يشرع الأذان حتى لو كان الإنسان في جماعة خارج المسجد. يعني لو كان مثلا طائفة مسافرين، لو كان الإنسان في رحلة برية أو كذا، هل يشرع لهم الأذان؟ نعم يشرع لهم الأذان. جاء في حديث مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا الحديث يدل على مشروعية الأذان ولو لم يكن في مسجد. يعني لو كان مثلا الناس خرجوا للبر مثلا أو في نزهة أو في سفر أو غيرها، فيشرع لهم أن يؤذنوا، يشرع لهم أن يؤذنوا ويقيموا. طيب، كذلك مما نذكره من الأحكام وهو أن النساء لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لا يجب عليهن أذان ولا إقامة. لماذا؟ هذا واضح، لأن المرأة أصلا ليست مأمورة بالحضور للمسجد وجماعة المسجد، ليست مأمورة المرأة بجماعة، مرأة لا يجب عليها جماعة، وإنما الجماعة واجب على الرجال. فلذلك يعني هذا الحكم الأذان، مشروعية الأذان مناسبة لماذا؟ مناسبة للجماعة، لأن الأذان هو دعاء للجماعة، دعاء للمسجد. فلذلك لا يعني لا يجب الأذان والإقامة على النساء. لو أذنت امرأة أو قامت مثلا في محضر نساء بينهن تريد أن تقيمهن للصلاة فلا بأس في هذا إن شاء الله تعالى. طيب، كذلك من الأحكام التي نريد أن ننبه إليها وهو حكم الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه للصلاتين في عرفة وفي مزدلفة جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وفي بعض الأحاديث الأخرى يعني عارضت هذا، مثلا مثل الحديث عن ابن مسعود أو غيرها، ولكن الأظهر الله تعالى أنه يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين على ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فيؤذن أولا ثم يقيم ثم يصلي الصلاة الأخرى التي جمعت إليها. كذلك من الأحكام التي يناسب ذكرها في الإقامة أنه الأولى أن يقيم من أذن، فهو يقيم، ويجوز مخالفة هذا، مثلا أن يقيم شخص آخر لا مانع من هذا. وقد جاء أصلا في قصة شرع الأذان أن عبد الله بن زيد بعد أن أذن بلال قال: يا رسول الله أنا أريته، قال: فأقم أنت. فإذا ثبتت إذا ثبت هذا فمعناه أن بلال هو الذي أذن وأن عبد الله بن زيد هو الذي أقام الصلاة في تلك الحادثة. هذا يدل على أنه الأمر واسع فيها، أن سواء أقام الصلاة من أذن أو أقام شخص آخر فالأمر إن شاء الله تعالى واسع، والأولى هو أن من أذن فهو يقيم. كذلك مسألة حول الأذان، سماع الأذان من خلال المذياع، نحن نقول إذا كان أو من خلال المسجلات أو بعض الساعات الآن تؤذن، نقول إذا كانت ربما كان الإنسان في يده ساعة تنبه للصلاة مثلا تؤذن، أو في جواله مثلا مؤذن ينبه للصلاة، نقول هذه أذانات مسجلة لا يشرع فيها الترديد خلف المؤذن. لكن إذا كان هذا الأذان ليس مسجلا، بمعنى أنه أذان شخص يبلغك من خلال الراديو مثلا أو من خلال التلفاز أو من لكنه أذان لشخص في الصلاة في الوقت، فنقول كما أنه بلغك أنت من خلال الميكروفونات فهذا بلغك من خلال المذياع فأنت ردد. إذن هذه الأذانات التي نسمعها نحن مثلا من الراديو، نقول إذا كان هذا الأذان اللي نسمعه من الراديو مثلا إذا كان تبليغا لأذان شخص حقيقي قاعد يؤذن يبلغني الآن فأنا أردد. لكن إذا كان لا أذان مسجل مثلا حلقة من الحلقات الفتية في الراديو مثلا استفتحوها بأذان أو فيها أذان مسجل، أو في الجوال يوجد عند الإنسان تسجيل للأذان ينبه للصلاة، فنقول لا يشرع الترديد خلف هذه الأذانات لأنها ليست بأذان شخص يبلغك. إذا نحن نفرق بين كون هذه الوسيلة مبلغة لأذان الشخص فردد معها، فردد ما تسمعه من أذان الشخص الذي بلغك من خلال هذه الوسيلة العصرية سواء كانت ميكروفون أو راديو في جيبك أو تلفاز. أما إذا كانت ليست تبليغا وإنما محفوظة في الجهاز ثم بعد ذلك بثت من خلال الجوال أو من خلال التلفاز أو من خلال الراديو أو من خلال التسجيلات أو غيرها، فنقول في هذه الحالة لا تردد من خلف هذا المؤذن، لأن فوق الأمر لا يوجد شخص يؤذن أنت تردد معه، وإنما هذا تسجيل حفظ، هذا تسجيل حفظ، فيعني نقل مرة أخرى أو سمع مرة أخرى. كذلك مما ينبغي التنبيه إليه من الأحكام، وهو أنه لا يجوز الاكتفاء بالتسجيل الصوتي في الأذان. لو أن ناس في المسجد اكتفوا بتسجيل وقالوا خلاص لن نعين مؤذنا، لن نعين مؤذنا، وإنما اكتفي بتسجيل يبلغ الناس وقت الصلاة من خلال الميكروفونات أو غيرها، نقول لا، الأذان عبادة، الأذان عبادة شرع الله سبحانه وتعالى على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أنها تكون من خلال هذه المسجلات، لأن المسجلات لا يتصور منها نية ولا يتصور منها غير ذلك. لكن نحن قلنا نحن هذا ينبغي أصلاً نذكر هذا الحكم في بياننا لشروط الأذان، لأن قلنا أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا. فالجهاز هذا الذي يؤذن ليس بعاقل، ليس بعاقل بمعنى أنه نحن نتكلم عن الجهاز الذي ينشئ الأذان، ولا نتكلم عن الجهاز الذي يبلغ الأذان. الذي يبلغ الأذان هذا حكمه جائز ما في إشكال، لكن إذا قال الإنسان لا أنا لن أؤذن ولكن سوف آتي بمسجل يؤذن نيابة عني، يقول لا، فوق الأمر هذا الأذان حصل من جهاز لا يعقل، هذا لا يصح. الأذان عبادة ينبغي أن تكون من مسلم يعقلها، وذكرنا كذلك الشروط الأخرى، أن يكون مميزا وأن يكون ذكرا في الحديث عن أذان المسجد. هذه مجمل أحكام الأذان والإقامة، نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، وسوف نواصل معكم إن شاء الله في درس قادم أحكام مواقيت الصلاة بإذن الله تعالى، وننبهكم للرجوع إلى صفحتكم الشخصية للإجابة على سؤال الأسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوال يسرا